الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الكائنات أجمعين، محمد المبعوث الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كنا في الآية الأولى من مجموع الآيات الواردة في الحج والعمرة في وسط سورة البقرة. في هذه الآية التي ابتداؤها وأتم الحج والعمرة لله، تنتهي الآية ذلك يعني حج التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ذلك يعني حج التمتع مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هنا وقع الكلام بين الأعلام، لعبد سبحان الله هذه الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله إلى أن تقول فإن أحصرتم كذا كذا وغنم جرا، فمن تمتع بالعمرة، عدة أحكام للحج والعمرة. وهذه الآية من الشواهد على أن القرآن يتعرض إلى تفاصيل الأحكام في الأبواب الفقهية، وليس يكتفي القرآن كما قد يقال أو يدعى، يكتفي القرآن فقط بمثلا أصل التشريع بنحو مجمل مبهم. لا، في موارد عديدة وكثير من الموارد يتعرض القرآن إلى تفاصيل التشريعات، لكن لله تدبر تدقيق وتمعن. ففي ذيل هذه الآية الكريمة لا بأس أذكر هذا المطلب. الراوندي قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه، أسأل عن الشيخ الراوندي أو السيد الراوندي لأنهما عالمان جليلان موسوعيان في العلوم الحوزوية، وكتب كتب، هذه الكتب بمرور التاريخ نسبت من أحدهم إلى الآخر، أيما كان هي بالتالي لهما أو لأحدهما، ومن منطقة واحدة، مش لا يعيب عليها، من منطقة واحدة وفي زمن واحد وفي اسم واحد، والمستوى العلمي بينهما متقارب جدا. في سيد قطب الدين الراوندي وفي شيخ قطب الدين الراوندي على يتحق. المعروف الآن فقه القرآن ينسب للشيخ قطب الدين الراوندي، سواء للسيد أو للشيخ، طبعا في آيات الأحكام مجلدين، وهو كتاب جزل جدا، جزل فقهيا وتفسيريا في آيات الأحكام التي نعم يعني 500 وشيء قبل المحقق الحلي وقبل السيد المطاووس، يعني تقريبا بل حتى قبل ابن إدريس، على العالمان الكبيران، أديبان، فقيهان، مفسران، متكلمان، عدة يعني عندهم بروز وتألق في عدة علوم حوزوية موسوع يعني بنحو موسوعي ومحدثان عندهم كتب في الحديث قصص الأنبياء وغيرها خرائج والجرائح للراوند كتاب عظيم في العقائد سيد الشيخ أو السيد وحفظه والأكثر كتب تنسب للشيخ بس السادة مظلومين دائما بس بعضهم على كل بس الشيخ والسيد هو كلاهما في المستوى علمي واحد على أي تقدير كتاب الخرائج والجرائح في العقائد يعني روائي لكنه فيه نفائس عقائدية كثيرة فكلامنا في منهج الراوندي في كتاب مجلدين فقه القرآن فقه القرآن منهج ما هو منهج بديع جدا منهج أنه الروايات الواردة في ذيل الآيات أو في الموضوع الذي تتعرض إليه الآيات منهج أن يقتنص من الرواية أين دلالة الآية على هذا الحكم غالبا المفسرين والفقهاء في الروايات الواردة في ذيل الآيات أو ماذا أو الواردة في الموضوع الذي تتعرض له الآيات وإن لم يذكر في الرواية الآية لكن ذكر فيها ماذا الموضوع الذي تتعرض له الآية غالبا الفقهاء المفسرين الفقهاء والمفسرون والمتكلمون و يقولون كثير أو جل هذه الروايات هي تأويلية هي ماذا هي تأويل وليست تفسير أليس هكذا لا دائما يقولون أنها ماذا روايات ماذا تأويل وليس تفسير ليس تفسير يعني ماذا يعني لا تعالج تركيب البنية بنية الظهور واضح ولا الراوندي وهو ذكرت لكم قبل ابن إدريس ومن أوتاد زعماء علماء الإمامية في كتاب على فقه القرآن فقه القرآن يبني دقيق جدا مهم مرتبط بالتفسير يبني ومرتبط بالتفسير ومرتبط بشكل أخص بعد بفقه الآيات في التفسير من فقه الآيات الأحكام نمط من أنماط التفسير نمط من أنماط علوم إيش ها علوم التفسير آيات الأحكام يبني على منهج هذا الراوندي وهو فقيه أصولي محدث متكلم مفسر أديب رجالي علم موسوعي يبني على ماذا يبني على أن كل الروايات دققوا هذا شيء مهم ادعاء عجيب ولم يدعي هذا الادعاء ويكتفي بالادعاء بل مارسه علميا أثبته علميا ما هو ادعاءه ادعاءه رحمة الله عليه أن كل الروايات الواردة في ذيل الآيات تصريحا أو تعالج موضوع الآيات من دون أن تصرح بالآية، كل الروايات هي تفسيرية وإن خفيت عن الفقهاء والمفسرين والمتكلمين. هي تعالج ماذا؟ هي تعالج منصة الظهور في القرآن، بنية الظهور، لكن لأنه خفي معالجتها لعناصر خفية في الظهور، حسب المفسرون أو الفقهاء أو المتكلمون حسبوا بأن هذه تأويلية ليست تفسيرية. فهو الراوندي أخذ على عاتقه أن يثبت أن الروايات الواردة في الأبواب الفقهية كل وإن لم تصرح بآيات الأحكام هي تشير إلى كيفية الدلالة في آيات الأحكام، وإن غفل عنها الفقهاء وإن غفل عنها المفسرون. ويدلل ويثبت هذا من خلال معالجته وانتباهه إلى الزاوية التي تعالجها الرواية. يعني طبعا هذه العملية اجتهادية وليست عملية محدث راوي، عملية من؟ اجتهاد تحليل النبي. فهو فتح بابا جديدا في التفسير بالمأثور، ليس على نهج المحدثين. تفسير بالمأثور على نهج الفقهاء، على نهج المجتهدين. أعيد ملخص العنوان: أسس أو اكتشف أو ما شئت فعبر، أسس منهجا في التفسير بالمأثور. لاحظ مثلا تفسير البرهان تفسير روائي بالمأثور على نهج المحدثين، تفسير القمي أو العياشي تفسير بالمأثور على نهج ماذا؟ أيضا المحدثين غالبا، لا أقول دائما، تفسير عياشي وتفسير القمي، فرات الكوفي أو هكذا، صافي على نهج الراوندي سنبين الفيض الكاشان. ثانيا من كاشان، أما الراوندي كاشان والفيض بس الفارغ خمسة قرون بينهم. فالراوندي رحمة الله عليه أسس منهجا في التفسير بالمأثور على نهج المجتهدين، أو قل نهج الاجتهاد، لا على نهج المحدثين. أحسنت. المحدث إلا تصرح الرواية بالآية فيأتي بها، هي نهج المحدثين جمود على حرفية الألفاظ. أما الفقيه وهو يسلب حجية الظواهر بس بالتفهم بالتحليل وليس بالقشرية ظاهر الألفاظ. أكو حجية ظهور ظاهر جمود الألفاظ، وأكو هناك حجية ظهور منظومة المعنى، شبكات منظومة المعنى. هذا دور الفهم، دور الفقيه ليتفقه، لولا نفر النفر هو للرواية، يعني يروي ما الهدف من النفر. ما الهدف من النفر إلى رسول الله؟ هي ماذا؟ رواية أحاديث النبي. هل هذا كافي؟ لا. علم الرجال، علم الحديث كافي؟ ليس بكافي. الكافي شيء آخر، الكافي ليتفقهوا، يتفهموا في الدين. فالنهج الذي ذكره الراوندي في فقه القرآن، اسم كتابه ماذا؟ يا ليت هذا الكتاب يطبع بطبعة جديدة فاخرة ومصححة الهوامش وإخراج الهوامش، كتاب بديع جدا جدا بديع، دورة فقهية متينة جدا في آيات الأحكام. فالراوندي ماذا يقول؟ الراوندي في الحقيقة، طبعا سأذكر من سلك مسلك الراوندي، الفيض الكاشاني أحدهم، تفسير الصافي، ملا الشريف الفتوني من علماء جبل عامل، فقيه متبحر ومحدث متبحر. ملا شريف الجد لصاحب الجواهر من طرف الأم، اسمه ماذا؟ اسمه ملا شريف الفتوني من علماء جبل عامل، لكن أغلب حياته في أسوان ثم انتقل إلى النجف الأشرف وتوفي فيها. ملا شريف الفتوني الجد ينقل عنه صاحب الجواهر فتاوى فقهية وأقوال فقهية في كتاب الجواهر، ويقول في موضع جدنا صاحب الجواهر فقيه متبحر ومحدث متبحر، عند كتاب اسمه مرآة الأنوار. اسمه ماذا؟ مرآة الأنوار، كتاب في بعض علوم التفسير أو مفردات التفسير، كتاب جزيل جدا، ويمكن تسميته الراغب الفتوني في مفردات القرآن. كتاب ماذا؟ مرآة الأنوار، يسلك نفس مسلك الاجتهادي المأثور الروائي للراوندي. نعم، هناك على كل جماعة من أعلام الأعلام سلكوا هذا المنهج، التفسير بالمأثور على نهج المجتهدين وليس التفسير بالمأثور على نهج المحدثين. مثلا نور الثقلين كتاب تفسيري عظيم، ولكنه تفسير بالمأثور على نهج المحدثين وليس على نهج المجتهدين، بينما فقه الآيات للراوندي تفسير بالمأثور على نهج ماذا؟ المجتهدين. لا بأس أذكر هذا المثال توضيحا. لاحظ أنت الآن صاحب الوسائل الكافي الكليني، التهذيب، الاستبصار، الفقيه من لا يحضر الفقيه، الوافي، أي كتاب رواية، غالبا المحدثين، طبعا الشيخ الطوسي معناه فقيه وأصولي، لكن بالتالي يراعي نظام علم الحديث في التهذيب والاستبصار، يوردون أي روايات التي تصرح بموضوع الباب أو موضوع المدى المسألة. دققتم له تدوين للحديث في فقه الفروع على نهج المحدثين. أما الفقهاء نفس الشيخ الطوسي في المبسوط أو في الخلاف، هل يقتصر على الروايات الصريحة في موضوع المسألة وموضوع الباب؟ لا، يأتي بروايات ظاهرها الابتدائي أصف موضوع آخر بتحليل معنوي يربطها يجر الاستفادة يستثمر هذه الرواية الشيخ الطوسي أو المفيد أو بقية الأعلام في الفقه الاستدلالي يستثمرون الروايات التي لا يتنبه لها المحدثون ارتباطها بموضوع المسألة. هذا يسمى اجتهاد. حديث تدري خير من ألف حديث تروي، تروي عن نهج المحدثين أو تدري عن نهج الفقهاء والمجتهدين. فإذا الراوندي في كتاب فقه آيات الأحكام سلك مسلك تفسير بالمأثور لكن على نهج المجتهدين لا على كما يصنع الفقهاء. الفقهاء من أول أبواب الفقه إلى آخر أبواب الفقه يوردون روايات بل يوردون آيات ظاهرها ابتداء ليست في موضوع المسألة لكن بالتحليل لمعنى التفهيم والاستعمال والجدي يلتفتون إلى ملازمة معنى الآية لموضوع المسألة. ومن ثم لاحظوا الترتيب آيات القرآن في كتب الفقه ليس كترتيب المصحف، يأتون بآية من هذه السورة وآية من هذه السورة وآية من هذه آية متقدمة متأخرة المتقدم متأخرة متأخرة متقدم ربما في الآية واحدة حتى الجملة الأخيرة يأتون بها أولا ثم الجملة الأولى يأتون بها أخيرا. لماذا يعبث الفقهاء في ترتيب الآيات والسور؟ هم لا يعبثون، إنما يدققون صناعة المعاني. هذا هو نهج الاجتهاد والفقهاء، تفسير بالمأثور على نهج المجتهدين. طبعا كثير لم يتفطن لهذا المنهج، مع أنه الراوندي الذي ملا شريف توني في بكاشاني وجملة موجودة من الأعلام. لاحظوا وأختم بهذا الحديث عن شرح منهج الراوندي ونعود إلى ما كنا فيه. الراوندي في فقه القرآن في باب الحدود في كتاب الحدود من آيات الأحكام يتعرض إلى حد المحاربين قطاع الطرق اللصوص، اللصوص من قبيل قطاع الطرق لا اللص السارق، المحاربين يعبر عنهم. يتعرض إلى استخراج كافة أحكام المحارب من الآيات الواردة في المحارب بالاستعانة بإشارات الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت. نفس منهجه تفسير الآيات بالمأثور على نهج ماذا؟ على نهج المجتهدين. فيستخرج كافة الأحكام إلى درجة السيوري. السيوري تعلمون مقدار السيوري من علماء الحلة تلميذ الشهيد الأول، يعني تلميذ فخر المحققين ابن العلامة الحلي. مقدار السيوري عند كتاب التلقيح الرائع في الدورة الفقهية، عند كتب عقائدية كثيرة، وعند كتاب في آيات الأحكام اسمه كتاب جدا جزيل ولعل من أعظم كتب السيوري، وهو ماذا؟ كنز العرفان، يعني كتاب في آيات الأحكام جدا كتاب متين جدا متين في هذه الأحكام السيوري، بغداد السيوري. هناك السيوري يقول للراوندي كفى كافي هذا الإصرار على استخراج كافة الأحكام من الآيات، بعضها لا سبيل لها إلا الروايات. يعترض السيوري على الراوندي في هذا المنهج، لكن الحق مع الراوندي، لأن الروايات إن تدبر فيها الفقيه هي تعالج خفايا عناصر الظهور، والحق مع الراوندي. وإن كان السيوري ذو منزلة علمية كبيرة، على كل هذا تفسير منهج للتفسير في هذه الأحكام أو في كل القرآن، التفسير بالمأثور على نهج المجتهدين لا على نهج المحدثين، وهي نقطة مهمة. ومن لذلك هذه الآية الكريمة الآن وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر منه ولا تحلقوا رؤوس حتى يبلغ الهدي معه، فمن كان منكم أو به أذى من رأسه ففدته من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هذا البيان في هذه الآية اختلف الفقهاء في كيفية تفسيره، سواء في الآية أو في الروايات المرتبطة، ماذا يقصد من ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني مثلا أهل مكة لا يحل لهم أن يأتوا بحج التمتع المستحب، ليسوا نائين حاضرين. فهل يراد من الآية والرواية أن أهل مكة لا يشرع لهم حج التمتع حتى المستحب أم ماذا؟ أم أنه يراد من الآية أن حجة الإسلام الواجبة في حق أهل مكة فقط حج الإفراد وحق القران، وليس لهم أن يأتوا بحجة الإسلام بحجة إيش؟ التمتع. وهل هذا بمعنى أن النائي لا يجزيه حج الإفراد في حجة الإسلام؟ النائي لا يجزيه في حجة الإسلام، لا يجزيه حج الإفراد ولا حج القران، بل لا بد عليه من أن يأتي بماذا؟ بحجة هذا المراد. أو أن المراد أن النائي لا يشرع له حج الإفراد حتى المستحب، لا بد النائي يأتي بفراد بحج تمتع، هل المراد هذا؟ ما هو المراد من الآية؟ أو أن المراد أن إحرام حج التمتع لا بد أن يكون من المواقيت البعيدة، وحج الإفراد إحرام حج الإفراد من المواقيت القريبة، سامعين بأدنى الحل، هل هذا المراد؟ ما هو المراد؟ يعني ما يمكن أن يحرم بحج مستحب بحج الإفراد من مسجد الشجرة؟ يمكن. إذن ما المراد من الآية؟ أمس مر بنا أن الجدة يصح الإحرام منها لحج التمتع من دون ناذر، من دون الذهاب إلى الجحفة. من نفس هاي الآية استفاد. كيف؟ هذا ما ينبغي الغوص فيه في مفاد الآية والرواية، وإن كان معركة الآراء عند العلماء. احنا في مقدار تفسير يعني، مو مقدار فقهي مبسوط، لكن مقدار كيف نستفيد ذلك من متن الآية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.